بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى كما اعتدنا أيها الإخوة نأخذ بعض آثار هذا الشهر العظيم، ومن آثاره كذلك التي دلت عليها الأدلة المغفرة. فشهر رمضان فهو شهر الصيام والقيام، وغيره كذلك شهر المغفرة، تغفر فيه الذنوب والزلات، وقد جاء ذلك في الأدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك ما جاء في البخاري ومسلم في حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هما حديثان، ومن أصحاب الزهري من يجعلهما حديث واحد، كما كان يقول سفيان. سفيان يقول: من صام وقام رمضان، وأكثر أصحاب الزهري يقولون: من قام رمضان. كان مالك يأتي بالحديثين معا، وهذا يدل على أن الزهري كان يحدث بهذا تارة وهذا تارة، وكلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، أو قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا الحديث الآخر: من قام ليلة القدر. وإنما بعضهم يضيف من قام في حديث الصيام، ومنهم من يفرد: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أكثر أصحاب الزهد. والمهم أن الحديثين صحيحين: من صام رمضان ومن قام ليلة القدر. وأيضا بعضهم كما قلنا يدخل من قام مع الصيام، من صام وقام، من صام وقام. فهذا ويحمل على القيام على قيام الشهر كله، يحمل القيام على قيام الشهر كله، فتدخل فيه ليلة القدر. فهذا الحديث يدلنا على الأمر الذي أردناه، وهو مغفرة الذنوب، وأن من صام هذا الشهر العظيم غفر الله عز وجل له ذنوبه إيمانا بالله جل وعلا، أي على التوحيد، واحتسابا للأجر والثواب، احتسابا للأجر والثواب من صيامه. كذلك أيضا جاء في السنن في حديث كثير بن مرة عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين. فقالوا له: يا رسول الله، إنك لم تكن تصنع ذلك. فقال: أتاني جبريل وقال لي: رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف رجل أدرك رمضان أو دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. وجاء أيضا هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يذكر قضية المنبر، وإنما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك أبواه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم. فهذا الحديث يدلنا أيضا على المغفرة التي تكون في رمضان، وأن الخاسر الذي يخرج عليه رمضان ولم يغفر الله عز وجل له. لماذا لم يغفر الله عز وجل له؟ لأنه لم يتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى، لم يتعرض لمغفرة الله جل وعلا. والمغفرة المراد بها كما قال العلماء هي ستر الذنب، فلا تكون فيه عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة. المغفرة ستر الذنب، على الذنب يكون موجود ومكتوب لكنه يستره الله عز وجل، فلا يعاقب العبد في الدنيا ولا في الآخرة. والتوبة أعم، التوبة أعم، فالتوبة هو محو هذا الذنب، هو محو هذا الذنب، وكذلك ما كان معه من ذنوب. فالتوبة أعم من الاستغفار، لكن أحيانا يطلق التوبة في مكان الاستغفار ويطلق الاستغفار في مكان التوبة، وهو من ما يكون بينهما عموم وخصوص. على إذا اجتمع فالمغفرة المراد بها محو الذنب أو ستر الذنب، والتوبة محو، وإذا تفرق فيدخل هذا في هذا. على إذا ذكر الاستغفار دخلت فيه التوبة، وإذا ذكرت التوبة دخل فيه الاستغفار. لكن تجد أن كثيرا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها مغفرة الذنوب، وتجد كثيرا من أهل العلم يقولون أن هذه المغفرة هي مغفرة الذنب خاصة وليس توبة، معنى يتوب الله عز وجل عليه. فالتوبة عم، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث أبان بن عثمان عن أبيه: من توضى نحو وضوئي هذا غفر الله عز وجل له ذنوبه ما لم تغش الكبائر. وغيره من الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المغفرة حاصلة لكن عند عدم وجود الكبائر، وكأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، فالتوبة تكون أعم من المغفرة، تكون أعم من أو أعم من الاستغفار أو أعم من المغفرة. فالمغفرة غالبا تكون للذنوب الصغائر، والتوبة تكون للصغائر والكبائر. ويطلق كما قلنا هذا على هذا، الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا المراد بها التوبة، أي لا يتوب الله عز وجل على العبد ويغفر ذنبه إذا كان مشركا، لا يغفر الله عز وجل للمشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتبين معنى أن المغفرة هي ستر هذا الذنب إذا اجتمعت مع التوبة، وإلا قد تكون في محل التوبة. فهنا الآن عندنا مغفرة الذنوب في هذا الشهر العظيم، مغفرة الذنوب في هذا الشهر العظيم. والمغفرة كما قلنا تكون لتعرض العبد إلى هذه الأمور التي تؤدي إلى مغفرة الله عز وجل. فمن ذلك الصيام الصحيح، الصيام الصحيح الذي أراده الله عز وجل، والأعمال أيضا الصحيحة غير الصيام. جاء في حديث حذيفة في الصحيحين لما قال عمر: من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا، فتنة الرجل في أهله ومالي وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدق، تكفرها الصلاة والصيام والصدق. وأيضا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في الوضوء وفي الصلاة وفي أيضا الحج وفي الصيام وفي غيرها من العبادات أن الله عز وجل يغفر ذنب من فعل كذا وكذا، وهذا كله فيه تعرض لمغفرة الله جل وعلا في الأعمال. أيضا كذلك من الأسباب التي أو مما يتعرض به العبد بمغفرة الله جل وعلا أنه يستغفر الله، يكثر في الاستغفار لله جل وعلا، وقد جاءت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. الله عز وجل في كثير من الآيات يأمر عباده أن يستغفروه سبحانه وتعالى، وكذلك على لسان الأنبياء الله عز وجل قال على نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال أيضا على لسان هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، وغيرها من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بالأمر بالاستغفار. وكذلك أيضا فضل المستغفرين كما ذكر الله عز وجل أهل الإيمان وأهل الصلاح، فذكر منهم والمستغفرين بالأسحار الذين يستغفرون بالأسحار. وهذا الشهر من أعظم الفرص التي يجدها الشخص في الاستغفار في ذلك الوقت، لأن غالبا أكثر الصائمين يقوم لأجل السحور، لأجل أن يتسحر في وقت السحر وهو قرب الفجر، فيستغل هذا الوقت بالاستغفار، يستغل معنى إما بعد السحور بعد ما يتسحر أو قبل ما يتسحر قبل أن يأتي سحوره، فيستغل هذا الوقت بالاستغفار لعل الله عز وجل يدخله في هؤلاء الذين ذكرهم الله وأثنى عليهم وأنهم يستغفرون بالأسحار. أيضا كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة، من ذلك حديث رواه الإمام أحمد وكذلك الترمذي عن فائد بن قائد عن أبيه عن أنس، وفائد ضعيف إلا أن الحديث قد جاء عن أنس من طرق فهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، ثم استغفرتني لغفرت لك لو بلغت عنان السماء. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا للقيتك بها مغفرة. هذا الحديث العظيم حديث قدسي ينسبه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، عن الحديث القدسي الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال الله عز وجل. وهذا الحديث من هذا الباب، وهو حديث قال بعض السلف كما ذكر الحافظ ابن رجب أنه أرجى حديث، أرجى حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. وهذا يدل على أن من التعرض لمغفرة الله جل وعلا أن الإنسان يدعو ويرجو في دعائه، يدعو بالمغفرة أن الله عز وجل يغفر له ذنوبه، يدعو الله عز وجل، وكذلك يرجو، والرجاء هنا المراد به الإلحاح والحث على المغفرة. ومعنى ذلك أن الإنسان يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وكلما استغفر الإنسان أكثر فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه، بل يغفر له ذنوبه. فلهذا قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، الذنوب كثيرة لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. معنى هذا يدل على الحث على الاستغفار، وأن الإنسان لا يترك الاستغفار أبدا، وأنه من أعظم العبادات طاعة لله جل وعلا، أي الاستغفار لله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. دل على أن التوحيد لا بد منه، المغفرة ما تكون إلا بالتوحيد، كما تقدم إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي هذا الحديث حث عظيم على التعرض لمغفرة الله جل وعلا، والتعرض يكون بالدعاء والرجاء وكذلك بالاستغفار. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر الناس استغفارا، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان يستغفر كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. تقدم معنا حديث الذي رواه عمرو بن مرة عن أبي بردة عن الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأغر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه لا يغان على قلبي، على تصيبنا شيء من هذا الباب، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله لله، كله عمله لله سبحانه وتعالى، قد بلغ مبلغ عظيما جدا لم يبلغه أحد من خلق الله جل وعلا، فهو أفضل الخلق عند الله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. ويستغفر 100 مرة. كذلك جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، أكثر من 70 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 أكثر من 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في مجالسه، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا فينبغي علينا أننا نكثر من هذا الاستغفار. وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر وذكره شيخنا في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أنا يستغفر الله دائما، دائما يستغفر الله، وخاصة كما قلنا أعظم وأفضل وقت للاستغفار هو وقت السحر، وقت السحر معنى قرب الفجر، هذا أفضل وقت للاستغفار. فهذه الأشياء هي من التعرض كما قلنا لمغفرة الله جل وعلا، الدعاء، الأعمال الصالحة، ومنها الصيام، وفي هذا الشهر العظيم كذلك أيضا الدعاء بالمغفرة، وكذلك الرجاء والحث والانكسار بين يدي الله جل وعلا، هذا أيضا من التعرض لمغفرة الله. وكثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار أيضا مما يتعرض فيه أيضا لمغفرة الله جل وعلا. أيضا كذلك أيضا هناك أمور أيضا تدخل في هذا الباب، وهي من التعرض لمغفرة الله. جاء في البخاري ومسلم في حديث شداد بن أوس في ذكر سيد الاستغفار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا الحديث جمع أشياء قبل الاستغفار، وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الاستغفار. أنا أفضل استغفار يستغفر به العبد هذا الاستغفار. وكذلك بعده أيضا حديث عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق في الصحيحين، أن لما قال أبو بكر الصديق يا رسول الله دلني على دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتبين من هذين الحديثين أن هناك أمور ينبغي أن يجعلها المستغفر نصب عينيه وأيضا يفعلها ويقولها. ففي الحديث الأول حديث سيد الاستغفار، أولا يبدأ بتوحيد الله جل وعلا، اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، اعتراف بربوبية الله جل وعلا وألوهيته سبحانه وتعالى، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. وهذا أيضا فيه أن العبد يبين أنه على طاعة الله وأنه لم ينقض عهد الله عز وجل، أن الله عز وجل قد أخذ ميثاق بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم وإذ أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الميثاق والعهد الذي أخذه على بني آدم بشهادتهم بربوبية الله عز وجل وألوهيته، وهو كما قال العلماء هو الفطرة التي خلق الله عز وجل، معناه الإنسان ما يذكر هذا العهد، ما يذكر هذا العهد الذي أخذه الله، لكن هو الفطرة، أن الله عز وجل خلق العباد على الفطرة يعرفون الله عز وجل، معنى ما من عبد يخلقه الله عز وجل ولو كان طفلا صغيرا إلا وهو يعرف الله، معنى إذا أحس فهو يعرف الله جل وعلا. فلهذا قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا أكون على طاعة الله عز وجل ما استطعت، أجتهد في طاعة الله، وما حصل مني من تقصير فيأتي بعده في الشق الثاني، معنى أني أستغفرك منه. فقال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، وهذا فيه استعادة من ما صنع الإنسان من شر، ولو بد أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ إلا من عصمه الله، فهو واقع في الخطأ لا محالة، لكن الإنسان إذا وقع في هذا أولا يعترف أنه وقع لله عز وجل، معنى يعترف لله ويستعيذ بالله عز وجل من هذا الشر، أعوذ بك من شر ما صنعت. ولهذا أيضا في حديث أبي ذر أن الله عز وجل يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فالخطأ واقع من الإنسان يخطئ بالليل والنهار، الله عز وجل كما ذكرنا في حديث أبي موسى من قبل في التوبة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أنا إذا ارتكب ذنبا في الليل تاب وأناب إلى الله عز وجل وفي النهار، وإذا كان في النهار تذكر في الليل قبل أن ينام أو عند الصلاة تذكر أنه أذنب هذا الذنب فاستغفر الله وتاب إليه، فكل هذا يدخل في هذا الباب. فقال في هذا الدعاء وهو سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بنعمتك علي، وهنا نظر إلى النعمة، وأبوء لك بذنبي. ولهذا يقول العلماء كما ذكر الإمام القيم أن أعلم الناس بالله هو الذي ينظر بعينين، ينظر إلى نعمة الله عز وجل عليه، وينظر إلى عيب نفسه، ينظر إلى نعمة الله وينظر إلى عيب نفسه، فيعترف أولا يشكر الله عز وجل على نعمته ويعترف بذنبه، فإذا حصل هذا فإنها تحصل المغفرة بإذن الله جل وعلا، أو كما قال رحمه الله أي الإمام ابن القيم رحمه الله. فلهذا ذكر هنا في هذا الحديث أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا فيه هذه الأمور العظيمة، التوحيد وكذلك الاعتراف بربوبية الله وألوهيته، وكذلك الاعتراف بالذنب والاستعادة منه، وكذلك أيضا ذكر نعمة الله عز وجل عليك، ثم بعد ذلك الاستغفار لله جل وعلا. فهذه من الأسباب أو مما يتعرض فيه لمغفرة الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأسباب التي يتعرض فيها لمغفرة الله جل وعلا، ومنها كما قلنا وهو بيت القصيد، هو هذا الشهر العظيم وصيامه، فإنه أيضا مما يتعرض به لمغفرة الله جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأخطائنا ويتوب علينا سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.